صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن الجصاص ذكر في كتابه أحكام القرآن عدة وجوه لإثبات وجوب المسح. الوجه الثالث هو هذا وجوب الغسل. اشتبه وجوب الغسل، إثبات وجوب غسل الأرجل بدل المسح. يقول روى جابر أي الثالثة الوجه الثالث الوجه الثالث روى جابر وأبو هريرة عليكم السلام ورحمة الله وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله رأى قوما تلوح أعقابهم، تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء ثم قال أي الجصاص إن هذا الحديث يدل على لزوم غسل الرجل بكاملها، وإلا فلماذا أثبت الويل بمجرد عدم إصابة الماء للأعقاب؟ الوجه الرابع
شغل ربط يعني شغل
هذا هاي الكفة كان لما يتغسلها يكون تغسل هذا هذا عم يكسر. فهو رأى جماعة لم يصل الماء عقابهم وما يفسر هذا عقب الرجل هذا بعد هذا ما هذا خلف الرجل، فلما لم يصب الماء فهذا يدل على أن الرجل كلها يلزم غسلها، وإلا ليش أثبت الويل زين. الوجه الرابع لو كان المسحور جائزا ومجزيا عن الغسل لما أخلاه النبي صلى الله عليه وآله من بيانه، ولكان المناسب أن تسقي منه صلى الله عليه وآله نصوص وبيانات تدل على مولانا شنو؟ جواد المازح. كما وردت وين؟ كما وردت اين وردت؟ في الغسل. فإنه قد وردت بيانات منه صلى الله عليه وآله تدل على اعتبار غسل الأرجل، وهذا يدل على أن المطلوب شرعا هو ياهو الغسل دون المس. الوجه الأخير هذا الثامن، اختلفت القراءة في كلمة الأرجل، في كلمة وأرجلكم، في كلمة وأرجلكم، فإنه قرأت منصوبة كما في رواية حفص عن عاصم، وقرأت مجرورة وعلى القراءة الأولى يلزم شنو قلت؟ غسل والمس. أسأل أحسنت، الغسل ناقص الناس، لأن حتى تصير عليهم في نظرهم، في نظرهم على الأيدي. وعلى القراءة الأولى يجب الغسل التصير، كلمة وأرجلكم معطوفة على الأيدي التي يجب غسلها، يعني الأيدي. وبينما على القراءة الثانية يلزم شنو؟ يلزم المس، حيث تصير معطوفة مولانا، تصير من تصير يعني أرجلكم، تصير معطوفة إعلاما على الرؤوس التي الرؤوس التي شنو حكمها؟ التي يجب مسحها. وعند دوران الأمر بين الاحتمالين المذكورين يكون المتعين مولانا منه شنو؟ الغسلوب، لأن أحسنت ما شاء الله، لأن فيه مسحا وبعد شنو؟ وزيادة. هذه وجوه خمسة سجلها أبو بكر الجخاص في كتابه أحكام القرآن جزء 2 راجع صفحة 434. وزاد القرطبي وجها آخر، شوف الذكر هذا الاندلسي وهو ان لفظ المسح مشترك واحيانا قد يستعمل بمعنى كم الشذوله الغسل مسح اذا معنى الغسل ما شاء الله كما يقال مسح الله ما بك أي غسلك وطهرك من الذنوب ويقال أيضا للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه نقطتين شارح ماذا يقال إنه قد شنو قد غسل إنه قد تمسح إنه قد تمسح ما أدري هاي اللغة منين يجيب أشياء أكو ثمانية هذا ما ذكر في مقام الاستدلال على وجوب الغسل وأنت ترى أن مثل هذه الوجوب لا تستحق الوقوف عندها ومناقشة كل واحد منها والأجدر هو الإعراض عنها ونقل الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قيل كيف ذاك هاي شلون يصير ستين واحد سبعين صلاة مو مقبولة قال لأنه يغسل ما أمر الله شنو بمسحه الرواية ذات لي فاجعة في الباب 25 هي في الوسائل وسائل الشيعة باب 25 باب 25 من أبواب الوضوء حديث 2 وبهذا ينتهي حديثنا عن النقطة الرابعة التي كنا نتحدث فيها عن أعضاء الوضوء الأربعة راح أرجع إلى صلب الموضوع النقطة الخامسة أريد أتكلم عنها شوف الرقم هناك شلون شلون الرقم مطي ليس الاشتباه ترى بعض القاف طويل على اي حال فيكون في شكل لا تقبل بعض ذلك. النقطة الخامسة شنو هاي الثالثة شنو تبعد بيه لا نقطة خامسة احنا رجعت قبل مش قد اسبوع تقريبا سال انا رجعت الى الوراء فانتبه النقطة الخامسة قلتوها يا ولا بالبيت محطوطة زين اي بعدين طلعوا الى اشتباههم كلهم. النقطة الخامسة ما هو المراد من الكعبين حينما قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين إن ذلك وقع محلا للخلاف بين الإمامية وغيرهم هو مسيح سيقول غزول المسيح ما يأثر غزل أو المسيح غزل أو المسيح إذا قلنا شنو مسيح ليمية إذا كنا قتل ليوين الكعبين فإلى الكعبين كعبين يا والمعروف بين الإمامية المعروف بين الإمامية والمعروف بين الإمامية واضح يجب لك وقع اختلاف بين الإمامية وغيره والمعروف عند غير رأي الإمامية ثم غير رأي غيره والمعروف بين الإمامية أن الكعبة عبارة عن العظم الناتئ فوق القدم ناتئ يعني مرتفع فوق القدم ظهر القدم المعبر عنه بقبة القدم يعني أيها الأخوة وين صاير خلينا نعبر مو بس بالهذا هذا القبة هاي القبة هاي قبة القدم هاي الارتفاع يقال شنو قبة القدم هذا وطبيعي ليس المراد بداية القبة بل الكعب هو من بداية القبة وحتى نهايتها التي هي يعني النهاية نهاياه المفصل هذا المفصل بين الساق والقدم فمجموع الارتفاع من بدايته والى نهايته هو شنو هو الكعب وعلى هذا يكفي للمتوضئ أن يمسح لي وين يمسح كله يلا قلوا لي وين يمسح يكفي إلى المفصل وبداية القبة يكفيه أن يمسح إلى بداية القبة إلى بداية القبة. إذ يصدق آنذاك لا زين وزين لا بس مقصودنا واجب بس لا أنت على ذل اليزية امسح وبره لي واحد خليه صحة ذكر المسح يجوز وما يجوز إذا لا بنية التشريع ما بيش إيه بس واحد فالمقصود الواجب والمسح إلى بداية القبة إذ بذلك يصدق أنه شنو جاوبني مسح إلى الكعبة ولو مسح إلى المفصل كان قد زاد خيرا إذا كيف ما كان كل مجزي كلها بجابات ما هذا يصدق يعني على أنه إلى الكعبين شنو يصدق هذا ما في حتى إذا هذا تشروع هذا محذور ما زين جيد هذا هو المعروف بين الإمامين وخالف في ذلك العلامة الحلي حيث فسر الكعب بالمفصل بين الساق والقدم ونسب الاشتباه الى الاصحاب لا زالوا مشتبهين حينما فسروا الكعبة بالعظم الناتج في وسط القدم ووافقه على التفسير المذكور يعني وافق العلام الفاضل المقداد في كنز العرفان حيث قال وأما الكعبان فملتقى الساق والقدم ملتقى الساق والقدم يعني ياهم هو المصدع والناتئان نقطة والناتئان لا شاهد لهما لغة ولا عرفا ولا شرعا غير ضربة قوية إذا تحب تراجع كنز العرفان جزء واحد صفحة 18 هي فرصة طبعا موجود تخريبها تبعت إيران والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب الذي يعبرون عنه بالتفسير الكبير يو تفسير الكبير يو مفاتيح الغيب يو تفسير الرازي ما شئت فقط نسب الى الامامية التفسير الثاني والحال أن المعروف بينهم هو ياهو هو التفسير الأول وكأنه اطلع على كلام العلامة وتخيل أن ذلك رأي الجميع. حيث قال حيث لك من أشار إلى شبال أصحاب غلاية السبع كان عليها الرازي بحر. وقالت الإمام بعد هل قدني دقق بالعبارة وقالت الإمامية شو هاي عبارة المفروضات إن الكعبة عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم بس مستدير يقول ذاك مو مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق هذا اخي اهنانه هذا عظم الساق قريت الجو حيث يكون هذا بعد يأشر بعد اكثر حيث يكون مفصل الساق والقدم تفسير الكبير جزء 6 صفحة 165 وبالجملة المعروف لدى الإمامية هو التفسير الأول والمخالف في ذلك هو العلامة والفاضل المقداد وإذا أردنا الرجوع إلى كلمات أهل اللغة لمعرفة واقع الأمر وجدنا كلماتهم مختلفتان بين أن الروايات عن أهل البيت عليهم السلام يمكن أن يستفاد منها الأول التفسير الأول يعني القبة بل لا أذكركم في الرواية وروايتي ففي موثق ميسر يومين في يومين ترى هذا مو مهم عن أبي جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله نقاط ثم وضع يده على ظهر القدم يعني لما راح يمسح ثم قال هذا هو الكعب من أول ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب هاي الرواية انتهى للمقدار اللي يريد من الرواية بلي اخي العزيز لا في تراجع الرواية همات في وسائل الشيعة باب 15 من ابواب الوضوء حديث 9 قال أيها الأخوة من يقول لي هاي شلون تدل على التفسير الأول؟ يطلع منها التفسير الأول والتفسير الثاني، تفسير العلامة وتفسير المشهور. ها؟ إيش شنو؟ والظهر يصدق على بداية. تفضلوا منو اللي ملاحظة المثل ياه مو المثل يعني هذا منطقة ماذا الاتصال بين الساقي، فهذا في الحقيقة وضع يدون وقال هذا هو الكعب. أيها الأخوة لاحظوا تقريب الاستدلال الجيسي أنه هذا المدخل ما يدل إلى ظهر القدم، هذا لا يعبرون عنه ظهر القدم، ظهر القدم ياه هذا يسمونه شنو، هذا ظهر القدم، أما إحنا هذا بداية الساق، ظهر القدم بعد هذا ما يدلون. فلما قال ظهر القدم وضع يده على ظهر القدم، فلا بد على انه هذه المنطقة يعني الذي من بداية القبة وحتى نهاية وضع يده هنا يعني هذا يقال له ظهر القدم. واما المفصل بين الساق والقدم فهو ليس ظهر القدم. زين زين السؤال الان شنو؟ لا مو يوافق كلام العلامة، هذا كلام مشهور. لا بتقريب يلا اكتب ان الرواية واضحة في ان الكعب ثابت في ظهر القدم، وهذا لا يتم إلا على التفسير الأول، إذ القبة ثابتة. وين ثابتة؟ على ظهر القدم. بخلاف المخ بين الساق والقدم فإنه ليس في ظهر القدم بل ينتهي ظهر القدم. شنو ينتهي ظهر القدم؟
على المصدر.
ها عنده، عنده يعني عندما عند المصل ينتهي بعد، والأمر سهل. ومما يؤيد كون الكعب هو القبة دون المفصل الروايات الدالة على عدم لزوم استبطان الشراك، استبطان الشراك حالة المس والمقصود من الشراك. شنو الشراك؟ سير النعل يسمونه شراك، سير مثل النعل العربية ذات الزمان، سير النعل فقد ورد في صحيحة زرارة وبكير الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله. ما نصف خلي افتح لك شريط ونقاط خلي. ثم مسح رأسه وقدمه. ببلل كفه وقدمه. ببلل كفه. لم يحدث لهما ماء جديدا. ثم قال ولا يدخل أصابعه تحته ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء. باب 15 من أبواب الوضوء حديث 3. زين أيها الأخ إذا أريد هاي نستدل فيها إذا أريد استمعنا شغل الاستدلال باطل يو غير باطل يو صحيح. إذا أريد نستدل كيفية الاستدلال فيها شلون يصير على رأي مشهور شلون الاستدلال يصير. أنا ما أريد أقول الاستدلال صحيح السبيل
لا بداية
هي الرواية شنو شنو تقول؟ لا يصير يعني شنو؟ يعني إلى الشراك شنو بعد؟ أحسنت. فتقريب الاستدلال هيك أيها الأخوة يكون نقول أن السير الشراف يعني في النعل العربية دي وين شنو يصير إلى قبة القدم شوي يتجاوزها يكون هيك نقول يعني مو على بداية القبة وإنما شوية يتجاوز بداية القبة. ما نقول شنو المقصد لا وإنما على بداية القبة لكن شوي يتجاوزها. فالرواية تقول أنه امسح من بداية الأصابع علما إلى الشراك. بعد ما تداعي تدخل إيدك تحت الشراك لأنه وصلت علما أنت بعد إلى بداية القبة ومسحت بداية القبة فهذا يكفيك. وهذا يدل على أن الكعب هو بداية يبتدئ من بداية القبة وليس هو مفصل. إذ لو كان هو المفصل فلازم حينئذ أنه يدخل أصابعه تحت الشراك حتى يوصل علما إلى المفصل. طريقة الاستدلال هذه أي جهولة. أما أنها تامة هذا صحيح يستفاد من الرواية أو لا هذا مطلب ثاني. لذلك أنا جعلتها مؤيد ولم أجعلها دليل. ليش جعلتها مؤيد أيها الأخوة ولم أجعلها دليل؟ لاحتمال. يلا خذ خلف واحد خلي يقول لاحتمال. تقريب الاستدلال انا بينته بعد لا بد وان ينزع يعني يعبرون هيك تفضلوا. أحسنتم. هذا احتمال أن المقصود من الرواية شنو؟ الرواية أصلا ناظر على أنه مسح على الشراك وهذا مخالف يصير شنو مؤثر التقية يعني فتطرح الرواية حينئذ يعني ها؟ لا لا يدخل يده تحت الشراب يعني ما في داعي يعني انت عليه هي لعل مقصوده هو هيك شيء يبين انه ما في داعي انت عليه هذا احتمال موجود فالرواية في نائب المردودة موافقة للتقية فالرد هانذا وعطى احتمال ثاني ايها الاخوة الاعزاء وهو شنو احتمال ثاني وهو ان الشراب في النحل العربية من احنا ما شايفين النحل العربية كيف من المحتمل ان الشراب كان وين صاير على المصر او فوق المصر يعني ماذا بحيث على ان المسح يعني يصل المن الى المصر هذا الاحتمال شنو موجود فالامام راد يقول على انه ما لازم بعد تدخل ايدك تحت الشراب لانه صرت انت علما الى المفصل بعد ما لازم تصحح شنو الامام اللي فوق كافي بعد هو السير هنا فكافي الوصول الى المفصل فلذلك جعلناها مؤيدة ولم نجعلها دليلا فاكتبوا بالله بتقريب ان الشراب في النعل العربية يكون موضوعا على ظهر القدم بعد بداية القبة بقليل والرواية تريد أن تقول بعد بداية لا 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 بعد بداية القبة فيأتي المسح علما إلى بداية القبة ها وقت الرجل بعد بداية القبة بقليل فإذا مسح المتوضئ ها والرواية تريد أن تقول لا حاجة ايه هاي صبرا جماعة تقول هالشي ايه صراح نشتبه بين العبارتين ايه انت شنو صار لا حاجة الى ادخال اليد تحت الشراك باعتبار أن من مسح إلى الشراك فقد مسح شنو فهمي المقدار الواجب وإنما لم نجعل الرواية المذكورة دليلا بل مؤيدا لاحتمال انها ناظرة الى شيء اخر وهو انه لا يلزم المسحوق على بشرة القدم بل يكفي شنو على الشراب كما هو عند العامة فتكون واردة مورد التقية كما هو يحتمل لا يحكي وضوءه كما ويحتمل ان الشراك في النعل العربية لم يكن على ظهر القدم بل كان عند شنو المفصل فمن مسح إليه فقد مسح
شنو؟
فقد مسح علمه الى المفصل كما هو مختار منه العلامة. البقية ان شاء الله بقية حديثنا الى يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن خلال هذا كله اتضح أن للكعب معنيين عند الإمامين. فالمشهور يرى أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ غضة القدم بينما العلامة والفاضل المقداد اختار انه المفصل بين القدم والساق. هذا ما عند الامامين. واما عند غيرهم فالمعروف انه عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله فالمعروف انه عبارة عن العظمين الناشئين عن يمين وشمال الرجل عن يمين وشمال يعني عرفت ايها الاخوة الشيء المقصود هذا بعبارة اخرى هذا وهذا قال الرازي شوي عبائرهم عن كل حتى عن مستند يكون. قال الرازي نذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق. التفسير الكبير جزء 6 صفحة 165. وقال الجصاص اختلف في الكعبين ما هما فقال جمهور أصحابنا وسائر أهل العلم هما الناتئان بين مفصل القدم والساق. وقال القرطبي عفوا هذا المصدر أحكام القرآن اثنين جزء اثنين صفحة 436. وقال القرطبي الجمهور على أنهما أنهما يعني كعبة العظمان الناتئان في جنبي الرجل الجامع لأحكام القرآن. تفسير القرطبي اسمه الجامع لأحكام القرآن جزء 6 صفحة 96. صفحة 96 هذا. وقد استدل الجصاص على تفسير الكعبين بما ذكر بالوجوه الثلاثة التالية. والله شوف أدلته. الوجه الأول إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين بين شريطين كما هو على تفسير شنو الجمهور شنو الإمامية على رأي الإمامية كل رجل يتنكح واحد واحد. أما على رأي غير الإمامية كل رجل فيها شنو كعبان عن اليمين وعن الشمال. إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين فالمناسب التعبير وأرجلكم إلى الكعبين كما هو ثابت في الآية الكريمة. أما لو كانت الرجل مشتملة على ساعد شبولة كعب واحد بين شريطة كما هو مقتضى تفسير الإمامية أغلق الشريطة فالمناسب التعبير مقصين شارح شنو المناسب كله وأرجلكم إلى الكعاب إلى الكعاب أي بالجمع دون التثنية كما قال تعالى إن تتوبا فقد صغت شنو قلوبكما فعبر بالقلوب أي بالجمع المورد الذي يفترض فيه وجود شنو قلب واحد بكل إنسان. وكقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق حيث عبر بالجمع في المورد الذي تشتمل فيه كل يد على شنو؟ مرفق واحد. إن هذه الاستعمالات القرآنية تدل على أن المناسب في مورد اشتمال الرجل على كعب واحد هو التعبير بمن؟ بالجمع دون التثنية. فتعبير الآية الكريمة على هذا بالتثنية يدل على اشتمال كل رجل على كعبين، لا على كعبين، لا على كعب واحد. الوجه الثاني الرد وفيه الرد حتى ما نحتاج الى تكرار بعدين. وفيه ان بالامكان ان ندعي ان الرجل اذا اشتملت على كعبين إذا اشتملت على كعب واحد اشتبهت إذا اشتملت على كعب واحد كما هو مقتضى تفسير الإمامين سيصح كلا التعبيرين. أي التعبير بالجمع ملاحظة ملاحظة علما إذا اشتمل على كعب واحد يصح كلا التعبيرين. التعبير بالجمع ملاحظة علما لا مو لكلا الرجلين ملاحظة لمجموع لمجموع الناس والتعبير بالتثنية ملاحظة لمجموع المسلمين فكلا التعبيرين إذن صحيح ومجرد أن القرآن الكريم عبر في مورد واحد بكلمة المرافق ولم يعبر شنو بالمرفقين. لا يصلح شاهدا لاختصاص صحة التعبير به، لاختصاص صحة التعبير به. فلعل القرآن الكريم عبر بالجمعين من باب اختيار احد التعبيرين الصحيحين، واما قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فلا يصلح الاستشهاد به لسعادته. لأن القلب في كل إنسان واحد، فلا معنى للتعبير بالتثنيه. بخلافه في الكعب فإن كل رجل تشتمل على كعب فيصح لأجل ذلك التعبير في الكعبين. الوجه الثاني الذي استدلوا به ورد في حديث المحارب، هذا هو المفهوم طبيعي مو في مصادرنا، هذا في مصادر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا منو قاعد ينقل؟ المحارب حسب نقل الجصاص في سوق ذي المجاز، في سوق ذي المجاز. هذا وين صار؟ مكة المكرمة
في الحجاز.
في الحجاز أحسن، كما لا يقال حجاز ومجاز، أحسن. في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة. وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وقد أدنى عرقوبيه وكعبيه. وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ يا هو من هذا؟ يعني الأولي طبعا. من هذا؟ فقال ابن عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه من حجارة؟ قالوا هذا عبد العزة أبو لهب. انتهى الحديث. إن هذا الحديث يدل على أن الكعب ليس ثابتا على ظهر القدم، بل هو العظمان الناتئان في جانبي الرجل. والوجه في ذلك جنابة الصفة. والوجه في ذلك فضل. لا بس
احسن.
والوجه في ذلك ان الرمي اذا كانت من الخلف فهي عادة لا تصيب، ظهر القدم، وإنما تصيب كمل العرقوبة. العرقوبة تعرف شنو؟ كف القدم يعني يسمونه عرقوب. هل في القدم وراء القدم يسمونه عرقوب. وإنما تصيب العرقوبة وطرفي شنو؟ الرجل. اللذين هما عبارة عن الكعبين. جيد. الدليل الثالث وش الثالث اللي يتمسك فيه هذا الأخير؟ ها؟ لأن رده واحد ثاني ورد في حديث النعمان ابن بشير. ثاني رده واحد أخليه بعد هذه. ورد في حديث النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتسوون صفوفكم هاي اللام شي يسموها لام الأمر لام الطلب يعني سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت قال من النعمان البشير يقول بعد ما رفعت النبي ايش قال للمسلمين ما اعتقل لهم لو تسمون صفوفكم ما اعرف قصة الثاني لو ترى قلوبكم الله يخالف فيما بينكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه إن هذا الحديث يدل على أن الكعب هو واقع في جانبي الرجلين والوجه في ذلك تتفضل بعض أحسنت والوجه في ذلك إن التلاصق بين الكعبين لا يمكن إلا إذا فرض وقوع الكعب في شنو؟ جانبي الرجل أو على كذا أما إذا كان واقعا على ظهر القدم فلا يمكن تصور الالتصاق بين الكعبين كما هو واضح والجواب عن الوجهين المذكورين إننا نسلم استعمال كلمة الكعب أحيانا في العظمين الواقعين على جانبي الرجل كما هو الحال في الحديثين المذكورين بيد أن هذا المقدار لا يدل على اختصاص معنى الكعب بما ذكر فلعله مشترك بين المعنيين كما ويحتمل أن يكون موضوعا للمعنى الذي تختاره الإمامية ويكون استعماله في العظمين الناشئين في جانب الرجل في الحديثين المذكورين شيكم مجازا فإن الاستعمال اتفضل كمل العبارة لا يلازم الحقيقة بل هو أعم منها. زين ها احنا روايات و هاي هم اسئلكم ونحن ندعي ان رواياتنا تخصص الكعبة بما هو واقع على ظهر القدم. على أن في تسالم الإمامي واتفاقهم على ذلك كفاية ونحن بهذا الكلام لا نقصد إقامة الحجة. إقامة الحجة عليهم أي على العامة كي يقال إن روايات فيكم وتسالمكم لا ينفعون. وإنما نقصد إقامة الحجة لنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه.
إذا سألت ما تتفكر أن خط التسمين فيه إحنا ما نقدر.
يعني أنت تقولون هنا الحديث عبر فينا بالكعبة والحال أن المناسب ماذا يعبر بالكعاب مثلا إيش شنو لو كان ها يعني المقصود على أنه عبر بالكعبين عرقوبين العرقوب في كل رجل واحد والكعبين ماذا؟ اي بس احنا نقول ما يمكن الالتزام نفسر اهلال الكعبين نفسر بمن؟ بما يكون على ظهر القدم لان قلنا الحجارة من الخد لا يمكن ان تقع لنا فنحن مضطرون اذا الى تفسير الكعبين. احنا ما نصلي منهم في على ظهر هذا الحديث. زين النقطة السادسة الان قلنا احنا كلامنا في كذا الآية في نقاط. النقطة السادسة هل الغاية وهي الكعبة داخلة في المغيّر أو لا؟ أي هل يجب مسح الكعبين أيضا ولا يكفي المسح من رؤوس الأصابع؟ إلى الكعبين من دون شنو؟ من دون إدخالهما في المسجد. أو لا يلزم ذلك. أجاب المحقق الثاني في جامع المخاطر،
إذا واحد يتبادل هنا في الجزء واحد الطبعة الجديدة
صفحة 221 بالإيجاب، حيث قال أي نفع بعض بين شريط النفع باطل، يجب إدخال الكعبين في المسجد إما لأن إله بمعنى معين، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها.
انتهى عبارة شنو جامع المقاصد.
عبارة أكرر لكم إياها، هاي نفع عبارة، يجب إدخال الكعبين في المسح إما لأن إلى بمعنى معا أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها. ومقصوده قدس سره الاستدلال بوجهين على وجوب مسح الكعبين، احدهما ان كلمة إله في قوله تعالى إلى الكعبين هي بمعنى
شنو؟
مع الكعبين،
ما أدري منين يجيبها.
وثانيهم الوجه الثاني إن الغاية في المقام غير متميزة، لأن الكعبة هو عظم في الرجل نابت تحت
شنو؟
الجلد واللحم، فهو غير متميز. وكلما كانت الغاية ليست متميزة فيجب إدخالها في حكم المغير. وكلا الوجهين كما ترى فإنهما مجرد دعوة من دون شنو؟ فإنهما مجرد دعوة من دون دليل. ويمكن أن نقول إن طرح هذا التساؤل بين شريطين، أي هل يجب إدخال مسح كعبين او لا؟ اغلق الشريك. طبيعي هذا التعبير البسيط، هل يجب مسح الكعبين؟ التعبير الصعب شو شلون يصير؟ هل الغاية داخلة في المغير؟ الغاية الكعبين داخلة في حكم المغير، هذا التعبير الصعب، لكن التعبير البسيط هو هذا، هل يجب مسح الكعبين او؟ ان اصل هذا التساؤل باطل من الاساس ولا وجه له، لاننا اما ان نفسر الكعبه بالمفصل بين الساق والقدم او بالقبة، وعلى التفسير الاول لا يكون الكعب ذا حجم ومساحة ليقال هل يجب مسحه او لا، وانما هو عبارة عن نقطة الالتقاء بين الساق والقدم، ونقطة الالتقاء ليست ذا حجم ليقال هل يجب مسحها او لا. وانما هي اشبه بالخط الوهمي وعلى الثاني، يعني اذا فسرنا تعبيما بالقبة فإن كان المقصود هل يجب مسح تمام القبة من البداية وإلى النهاية، أو لا يجب؟ فهذا في الحقيقة مصير إلى اختيار قول العلامة، إذ على رأي المشهور لا يلزم مسح تمام القبة، إذ بمسح بدايتها يصدق، يصدق شنو؟ تحقق المسح إلى شنو؟ الكعب، إلى الكعب. وإذا كان المقصود هل يلزم مسح بداية القبة فيرده إن وجوب مسح بداية القبة أمر لازم ولا ينبغي التأمل فيه لأجل كونه التكلم. أحسن، لأجل كونه مقدمة علمية لتحقق المسح الواجب. وبالجملة مسح القبة مسح الكعب بمعنى المفصل أمر غير ممكن لأنه لا حكم له، ومسح الكعب بمعنى مسح بداية القبة ينبغي أن لا يقع موردا علما للتساؤل، بل موردا علما للاتفاق على وجوده. ومسح الكعب بمعنى مسح تمام القبة إلى شنو؟ المفصل، يعني المصير إلى اختيار رأي العلامة من حيث لا نشعر، والمفروض عدم اختياره. إذن طرح التساؤل المذكور هو ليس في محله مطلقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.